Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء الموافق 10 مايو عام 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. توقعات بتأجيل الملتقى التحضيري الذي تنظمه الآلية الثلاثية والحزب الشيوعي والبعث والمؤتمر السوداني يعلنون المقاطعة. نهب عربتين وإصابة مواطن في شمال وغرب دارفور واستمرار حملات التضامن مع ضحايا الهجوم على كرينيك وكلمة. محتجون غاضبون يغلقون منجم ومقرات شركة رياب بالبحر الأحمر، و108 منظمة وشخصية تطالب الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على البرهان وحميدتي. الإفراج عن 17 معتقلا من سجني صوبا وبورسودان واستمرار تعرض المتهمين بقتل العميد بريما للتعذيب النفسي والجسدي. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. توقع صحفيون وسياسيون تأجيل الملتقى التحضيري الذي تعتزم الآلية الثلاثية اليوناتامس والاتحاد الأفريقي والإيجاد تنظيمه خلال الأسبوع الجاري، فيما دعا الحزب الشيوعي الأحزاب والمنظمات المدنية لمقاطعة اجتماعات التسوية التي تدعو لها الآلية الثلاثية المشتركة وإعلان مواقفها بالجدية والوضوح اللازمين. من جهته أعلن عادل خلف الله ناطق باسم حزب البعث رفضه مع غيره من أحزاب ومكونات قوى إعلان الحرية والتغيير المشاركة في الحوار الذي دعت له الآلية الثلاثية، ووصف الحوار بأنه حوار طرشان. من جهته قال المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير في بيان أنه شكل لجنة لصياغة موقف الحرية والتغيير المفصل من العملية السياسية، وسيتم عرض الموقف وإجازته من المجلس المركزي. من جهته توقع الصحفي والمحلل السياسي شوقي عبد العظيم تأجيل الملتقى التحضيري بسبب رفض القوى السياسية الواسع للمشاركة في الملتقى في ظل عدم تهيئة الظروف وعدم رفع حالة الطوارئ وعدم إطلاق سراح المعتقلين واستمرار العنف ضد المتظاهرين. وشكك شوقي في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا في نجاح الملتقى التحضيري، مؤكدا أنه لن يؤدي للنتائج المطلوبة، ونوه إلى شكوك حول دور مبعوث الاتحاد الأفريقي ولدي لبات، مشيرا إلى لقاءاته المنفصلة بطرق صوفية وإدارات أهلية، واتهم العسكريين بعدم الجدية في الحوار وإنهم يعملون على ضرب أي مبادرة تسعى للحل. وأضاف شوقي عبد العظيم في هذا الخصوص:
توقعات أن يتم تأجيل المؤتمر التحضيري ده نوع التحضيري ده واضح جدا أنه حيتم تأجيله، لأنه القوى السياسية أغلب القوى السياسية والحرية والتغيير رافضة لحضوره لأنه لم تتم تهيئة الظروف حتى الآن، أن لم ترفع حالة الطوارئ على الأقل، وهو قرار سياسي ما داير أي شيء.
نهبت ميليشيات مسلحة صباح الاثنين عربة تحمل ركاب وبضاعة بمنطقة هشابة التي تبعد 4 كيلومترات غرب محلية كرينيك بولاية غرب دارفور. وقال مواطنون من المنطقة لراديو دبنجا إن الميليشيات اعترضت طريق عربة ماركت بوفالو مملوكة للمواطن آدم خميس، ونهبت هواتف الركاب ومبالغ نقدية وأمتعة، بالإضافة إلى نهب العربة وقيادتها إلى مكان غير معلوم وترك الركاب في الطريق. أصيب مواطن يوم الأحد بطلقة ناري في اعتداء مسلحين يتبعون لقوى نظامية على حفل في حي الوادي بسرف عمرة بولاية شمال دارفور. وقال مواطنون من المدينة لراديو دبنجا إن 3 مسلحين يتبعون لقوى نظامية نهبوا عربة قبل أن يتم العثور عليها في وقت لاحق بأحد أحياء المدينة. أغلق مواطنون في ولاية البحر الأحمر صباح الاثنين بوابات منجم وشركة رياب لإنتاج الذهب في منطقة هساي احتجاجا على ما أسموه باستهداف ابن المنطقة نائب المدير العام للشركة محمد آدم عقواب. وقال حيدر سراج وهو من أبناء المنطقة في مقابلة مع برنامج السودان اليوم في راديو دبنجا إن المواطنين أوقفوا الإنتاج وأغلقوا البوابة الرئيسية للمنجم والمصنع وحقل هاساي وإغلاق المعسكر الرئيسي. وأوضح أنه الإغلاق جاء على خلفية قرارات وزير المعادن بتكليف موظف بمهام مدير عام الشركة عند غيابه وتجاوز ابن المنطقة نائب المدير العام للشركة محمد آدم هجواب. وأضاف حيدر سراج في هذا الخصوص:
أنا داخل منجم أرياب ومناجم هساي أمامي المعمل الكسارة. الآن تم إغلاق البوابة الرئيسية للمناجم كلها. الآن الأهالي طبعا مطالبهم واضحة. وزير المعادن نفس السياسة القديمة اللي كانت تمارس ضد البسطاء الآن بنفس الشكل تمارس يعني.
من جهة أخرى، أعلن تجمع شباب البيجة إغلاق مكاتب شركة رياف في بورسودان تضامنا مع مطالب أهل المنطقة. وأعلن التجمع في مذكرة معنونة إلى رئيس مجلس السيادة ووزير المعادن تمسكه بالتمييز الإيجابي لسكان المنطقة، وطلبت المذكرة بإقالة مدير شركة رياف وإنصاف نائبه. قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي إنه غياب التجانس بين أطراف العملية السلمية بالإقليم وتسويف الحكومة المركزية حالة دون إكمال هياكل سلطة حكومة الإقليم. وأوضح مناوي في اجتماع في الخرطوم الأحد مع كبار المفاوضين في مسار دارفور إنه عدم تنفيذ واكتمال هياكل السلطة بالإقليم رغم الترتيب الهيكلي لسبع وزارات أدى لفراغ سياسي ودستوري في الإقليم. وقال إنه الأوضاع الإنسانية بالإقليم لا تحتمل، داعيا الجميع للتكاتف واستشعار المسؤولية حتى يتم تنفيذ بند الترتيبات الأمنية ومراجعة آليات الاتفاق وإكمال هياكل السلطة وإعادة التحقيق في أحداث كولجي وتولوس وكريندين. أفرجت السلطات يوم الاثنين عن 17 من المعتقلين في سجن صوبا، فيما لا يزال أكثر من 70 معتقلا في سجون بورسودان وصوبا وربك. وقالت المحامية رحاب مبارك لراديو دبنجا أن السلطات أفرجت عن 16 من المعتقلين من لجان المقاومة من سجن صوبا ليتبقى 11 من المعتقلين في السجن. وأشارت إلى الإفراج عن معتقل واحد من سجن بورسودان، فيما تبقى 28 آخرين رهن الاعتقال. وأضافت رحاب مبارك في هذا الخصوص:
اليوم تم الإفراج عن 16 معتقل من معتقلي سجن صوبا، أغلبهم من عضوية لجان المقاومة، إضافة لمعتقل من سجن بورسودان. بكذا يتبقى الموجودين في سجن بورسودان 28 والموجودين في سجن صوبا 11 معتقل.
من جهة أخرى، تواصل السلطات التعذيب النفسي والبدني للمقبوضين بتهمة قتل العميد علي بريما وهم محمد آدم توباك ومحمد الفاتح وآخرين. وقال المحامي إيمان حسن عضو هيئة الدفاع عن المقبوضين في جولة السودان اليوم في راديو دبنجا إنه الانتهاكات تجري تحت أنظار النيابة، وأوضحت إنه الحراسات مليئة بالعقارب والبعوض، ونوهت لعدم توفر الماء والأكل الكافي خاصة في رمضان واستمرار تغييدهم بالسلاسل مع عدم السماح بعرضهم على الأطباء. وأضافت المحامية إيمان حسن في هذا الخصوص:
في الحراسات بتاعت السجن مقاعدين لهم جنب الحمامات وطالح الحمامات والبعوض وأقارب داخل الحراسة. الحد الأدنى بتاع المعيشة بتاعت الإنسان الكريم والمسألة الصحية ما متوفرة، الغذاء ذاته ما متوفر. في رمضان أصلا ما كانوا بدون الأكل الكافي، يقول له الموية، يقول لك أنت بدك قارورة بتاعت موية صغيرة، يقول لك تخش بقى مؤاخذ الحمام وتجي تتوضى بها.
طالبت 108 من المنظمات والشخصيات الناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات موجهة على البرهان وحميتي بسبب تورطهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان عقب انقلاب 25 أكتوبر. وطالب الموقعون على المذكرة للرئيس الأمريكي جو بايدن ومن بينهم وزير الخارجية الأسبق إبراهيم طه أيوب لوضع حد للإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان. وأوضحت المذكرة أن البرهان وحميتي مرتبطان بقائمة طويلة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وأشارت المذكرة إلى تعرض حق المواطنين في التجمع السلمي للانتهاك بشكل متكرر من قبل القوات التي تسيطر عليها البرهان وحميتي، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 90 متظاهرا وإصابة أكثر من 3000 آخرين. نظمت لجان المقاومة في عدد من أحياء الخرطوم مواكب رفضا للانتهاكات في مواجهة المتظاهرين السلميين. كما نظمت لجان المقاومة بالقضارف موكبا في سوق المدينة للمطالبة بإسقاط الانقلاب وتسليم السلطة للمدنيين وإطلاق سراح المعتقلين. وأعلن المشاركون في المواكب رفض التسويات داعيا إلى رص صفوف قوى الثورة الحية التي تتبنى مواقف جذرية للتنسيق العمل والتحضير للإضراب والصيان المدني الشامل. وأضاف المشاركون في المواكب في هذا الخصوص:
العساكر اشتغلوا بالإطاحة بتاع المنظومة العسكرية السياسيين عليهم أن يضعوا قطط يمروا بالدولة دي بالرقمات. الدولة اللي احنا دارينا الدولة اللي بتمثلنا اللي احنا كلنا كسودانيين نعيش فيها زي ما قلنا بكرامة وبعزة وبإنسانية. طيب الأسئلة دي محتاجة إجابة منكم انتوا كلكم كجماهير.
حمل رئيس معسكر وطاش للنازحين بولاية جنوب دارفور عبد الرازق حسن جالس حكومة الولاية مسؤولية الخلل الأمني في معسكرات النازحين، وطلب جالس في حديث لراديو دبنجا بضرورة توفير الأمن للنازحين ومعسكر عطاش على وجه الخصوص، وناشد كل الأجهزة الأمنية ولجنة أمن الولاية ومفوضية العون الإنساني وكل الأجهزة الرسمية بفرض هيبة الدولة وسيادة القانون وتحقيق العدالة، وأشار إلى أن الأوضاع الأمنية في معسكر عطاش والمعسكرات الأخرى سيئة جدا، شكلت حالة ذعر وتوتر شديدين وسط النازحين، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها معسكر عطاش وكلمة من القتل والإرهاب من متفلتين ومجموعات مسلحة. وأضاف في هذا الخصوص:
الآن هنا نناشد بكل حكومة الولاية، حكومة الولاية يقوم بتأمين شامل وكامل لمعسكر عطاش أو باقي معسكرات النازحين بتأمين جدا جدا عشان ما يحصل إنه التحقيقات زي شغل الحصل في كلمة ما دايرين يحصل في أي معسكر تاني بأي سبب من الأسباب.
قال مدير شرطة ولاية جنوب دارفور مقرر لجنة الأمن اللواء شرطة محمد أحمد والدزين إنه لجنة أمن الولاية شكلت قوة نوعية من 15 عربة لمتابعة المعلومات حول حادث معسكر كلمة للوصول إلى المركبات والجناء الذين ارتكبوا هذه الجريمة، وأوضح إنه اللجنة اتخذت عدد من القرارات لبسط هيبة الدولة منها تشكيل قوة لتأمين حركة المركبات من نيالة إلى مدن المحليات الجنوبية والعكس، وتشكيل قوة من عدد 35 عربة مقاتلة بغرض تمشيط كل مناطق الأحداث بالمحليات الجنوبية لضبط المتفلتين والمجرمين الحاربين من العدالة. أدان الحزب الشيوعي في بيان دهس المهندس مجتبى عبد السلام خلال مواكب الخميس، وقال إنها ترقى للجرائم ضد الإنسانية، وحمل المسؤولية كاملة للسلطة الإنقلابية وحلفائها وهي تحاول عبثا عبر القتل والإرهاب وإشاعة الانفلات الأمني لهزيمة قوى الثورة. وأعلن الحزب رفضه تصوير ما يجري في كرينك وسابقاتها بأنه صراعات قبلية، ودعا الحزب إلى تعبعة جماهيرية وحملة تضامن محلية ودولية واسعة بإرسال الوفود إلى منطقة كرينك تضامنا مع المصابين النازحين وزيارة الجرحى في المستشفيات وتسيير المواكب وتنظيم الوقفات الاحتجاجية وإصدار البيانات من أجل التصدي لقضية شعبنا في دارفور. نفذ حزب المؤتمر السوداني بولاية جنوب دارفور يوم الاثنين وقفة احتجاجية في صينية المحكمة بنيالة تضامنا مع ضحايا كرينك ومعسكر كلمة، كما أعلنت الوقفة تضامنها مع ضحايا الاقتتال الأهلي في مناطق شرقي سرقيلة وأبو جابرة وضحايا حوادث النهب والقتل خارج القانون، ودعت الوقفة لوقف الحرب في دارفور وإسقاط الانقلاب ووقف خطاب الكراهية. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن حصر 32 إصابة خلال مواكب بري يوم السبت، 8 منها حالة إصابة في الرأس بعبوات الغاز المسيل للدموع، وأشارت اللجنة إلى حالة دهس بعربة تتبع للقوات النظامية وحالة إصابة بقنبلة صوتية و15 حالة إصابة متفرقة في الجسم نتيجة الرشق بالحجارة والتدافع. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، برنامجنا بيتواصل، فابقوا معنا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة: قاضي محكمة بالخرطوم يحكم لصالح المشتركين في قضية قطع الإنترنت عقب الإنقلاب.
نحن بنقول ده قاضي شجاع والشركات حاولت تماطل وحاولت تسول في المحكمة، أصدر اليوم قرار تاريخي.
تواصل تصعيد في احتجاجات أرياب بشرق السودان.
يقولوا إنه في اجتماعات الآن جارية ونحن الآن على التروس ننتظر إشارتهم يعني.
إغلاق مكتب الخطوط البحرية في بورت سودان.
نقل الرئاسة بتاعت الشركة من الخرطوم ويكون المدير موجود هنا ويكون من أبناء الولاية.
محامو الطوارئ يعرون تخلي النيابة والقضاء عن دورهم لصالح الإنقلابيين.
الطفل مصطفى ده يعني تم تعذيبه والان هو يعني لدرجه انه ادخل في حاله نفسيه يعني سيئه وهو طفل في الاساس.
وزياده اسعار الوقود في الفاشر.
وما في زول تسأله إنه يحل لك المشكلة دي. المشكلة شنو هنا؟ يقول لك الزيادة دي خطيناها لدعم الولاية.
مستهل كالعادة بقراءة سريعة لعناوين الأخبار وزميل الصادق زكريا.
تضارب الأنباء حول مواعيد انعقاد الملتقى التحضيري الذي تنظمه الآلية الثلاثية وأنباء عن عدم تحديد الأطراف حتى الآن. واشنطن تجدد ترحيبها بالتقدم الذي أحرزته الآلية الثلاثية وطرحا استئناف الدعم المالي بالتزام الجيش بنقل السلطة لحكومة مدنية. بعثة ليون تامس ترحب بإطلاق سراح 44 معتقلا خلال الأسبوع الجاري وتطالب بإطلاق سراح بقية المعتقلين. محامو الطوارئ يعلنون تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مفوضية حقوق الإنسان في الخرطوم لمناهضة انتهاكات ما بعد انقلاب 25 أكتوبر. اقتحام منزل أسرة السائر حسام الصياد في الفتحاب للمرة الثالثة وتحطيم أساس المنزل وتربيع الأسرة. لجنة أطباء السودان المركزية تعلن إصابة 13 متظاهرا في مواكب 9 مايو بالخرطوم من بينها 4 إصابات بطلق ناري متناثر. استمرار إغلاق مقر منجم ومصنع شركة أرياب بولاية البحر الأحمر لليوم الثاني وإغلاق مقرات الخطوط البحرية وشركة الموارد المعدنية تضامنا مع مطالب مواطني أرياب. وزارة التربية والتعليم بالخرطوم تعلن رفضها تأجيل امتحانات الشهادة ووزير التربية المكلف ينفي وجود أي اتجاه للتأجيل. إصدار حكم قضائي ضد شركات الاتصال بعدم قطع الانترنت مطلقا والاحتفاظ بحق المتضررين في المطالبة بالتعويض. العاملون بوزارة المالية في شمال دارفور يدخلون في إضراب واتجاه الإضراب الشامل في جميع المؤسسات الحكومية لمطالبات مالية. عمال الجامعات يعلنون الدخول في إضراب اعتبارا من الخميس للمطالبة بتحسين المرتبات والمستحقات المالية. مركز حقوقي يدعو المجتمع الدولي لإجراء تحقيق مستقل ونزيه حول مجزرة محلية كيرينيك في غرب دارفور. وشا تكشف عن استئناف الحركة بين الجنينة وكيرينيك بولاية غرب دارفور بعد تأمين الطريق ومواطنون يكشفون عن استمرار الاعتداءات. نازحو معسكر زمزم بالفاشر يطالبون السلطات بتوفير الأمن وحماية الموسم الزراعي. سائقو مركبات المواصلات في الفاشر ينتقدون عدم تنفيذ قرار تخفيض أسعار الوقود في ولاية شمال دارفور.
شكرا زميلي الصادق مصطفى زكريا. أصدر قاضي محكمة الخرطوم الجزئية حكما ضد شركات الاتصالات بعدم قطع الإنترنت مطلقا ويحتفظ لكل متضرر بحق المطالبة بتعويض. فماذا يعني القرار للمشتركين وما الذي يجب عليهم فعله؟ الزميل صادق زكريا تحدث للدكتور ياسر مرغني رئيس جمعية حماية المستهلك.
بدأ نشيد بشجاعة القاضي السوداني طارق عبد اللطيف محمد قاضي المحكمة العامة، يعني مارس سلطة القانون تماما في هذا البلاغ رغم محاولة شركات الاتصالات بتعطيل البلاغ عبر تعطيل الإجراءات. نحن بنقول ده قاضي شجاع والشركات حاولت تماطل وحاولت تسوي في المحكمة. أصدر اليوم قرار تاريخي، نحن بكرة هنعمل مؤتمر صحفي الساعة 1 ظهرا في مكتب المحامي لتوضيح كيفية التعويض للشعب السوداني المستهلك الذي تضرر من شركات الاتصالات.
سيد ياسر، لمحة تاريخية لهذا التقاضي، يعني بدأ 200 ومراحله.
بدأ 25 أكتوبر يوم الانقلاب قطع الانترنت، أول يوم عمل من التاريخ ده نحن مشينا في المحكمة صرحت لنا يوم 11/11 قدرت على توقيعي وختم المحكمة طارق عبد اللطيف محمد نعم شركات الاتصالات المدعى عليها بعرض لجميع المشتركين يوم 11/11 رجع لكل المشتركين
نعم
ليها 11 رجع لنا فقط نحن المشتركين بأسمانا، يعني أنا والمحامي والمحامية المعاه في المكتب وتلفون الجمعية الخاص. اليوم جبنا له الجواب لأنه نحن دارين كل المشتركين لأنه القانون بيدينا بيلزمنا القانون بيلزم الشركات بأنه نحن في جمعية نغاضي عن النيابة عن كل المستهلكين. يوم 11/11 رجع لكل الناس، قام شركات الاتصالات جاءهم أمر من المجلس العسكري من جهاز الاتصالات إنه ما يرد، وكتب وقتها أبو هاجة تغريدة سخيفة كده إنه قرار خدمة الإنترنت قرار أمن قومي ما عنده علاقة بالمحاكم. شيء ثاني إن القاضي أصدر أمر غض يوم 13/11 القاضي أصدر أمر غض للشركات كلهم وحضورهم أمامه. شئنا نفذنا الأمر قدامهم كلهم سوداني وزين وMTN وكنار قدامهم قدامه وأزدهم يرجعوا الخدمة وما يكلوا كله. قاموا قالوا له والله إحنا ما يصير عسكري. قال لهم ما بعرف عسكري. قالوا الشركة فاتحة وفي دول بيخش دول مكاتب منكم ترجعوا لخدمة عسكري. لو الشركات قفلة والمفاتيح إذا ما يصير عسكري بعدين يقول ليه ما عسكري قفلة. لكن طالما أنت عندك الوضع مع النازل تديهم النابل. فهذا أهم محطات الموضوع. بعد ذاك هم حاولوا يتجاروا يستعنفوا كذا لكن القاضي كان حازم وبعد الليلة أصل الجلسة قام يعلن للنطق بالحكم. عليه النطق بالحكم قال تأكدوا إنه الشركات دي خانت العقود مع المشتركين وفشلت في إنها تنفذ العقود معهم. بالتالي من حق المستهلكين إنه أي زول متضرر يجي يشتكي حتى بالضرر بتاعه. وأهم حاجة برضه في القضية أستاذ قال إنه دي قضايا بتحل مذكرات. يعني ما في حاجة اسمها مع شهود. عليه المتضرر يقرقوا يجيب محامي يجي المحكمة يجي شركة تحت الاتصالات المتضرر منها زول ده كان زين كان عمتي كان سوداني. يقول الله يزول ده ما متضرر متضرر بورد بما يفيد. يعني ما في مطاولات ما في جلجلة. زي ما قلت لك احنا بكرة مكتب المحامي بتاع الجمعية الدكتور عبد العظيم حسن هنعمل مؤتمر صحفي الساعة 1:00 الظهر إن شاء الله.
شرق السودان ما زال التصعيد يتوالى بخصوص شركة أرياب للتعدين بعد إغلاق المنجم والمعمل والمكاتب. المزيد من التفاصيل في هذا اللقاء القصير الذي أجره زميل محمد عبد الله مع حيدر سراج من مواطني المنطقة المتابعين.
الآن ما زلنا في ترس أرياب.
أيوة.
والأنباء برضو بتقول إنه تضامن من أهالي شركات التعدين الآن في نوراي وادي العشار. الآن في بورسودان تم إغلاق مكتب أرياب ببورسودان وإغلاق برضو الشركة السودانية الموارد المعدنية مكتبها في بورسودان وإغلاق أيضا تضامن من عمال شركة الخطوط البحرية سودان لايف مع ترس أرياب والآن برضو إغلاق مكتب الأبحاث الجيولوجية في ولاية البحر الأحمر. والآن في مخاطبة من أمام دار نظارة الأمرار يقوم شباب نظارة الأمرار مع الفريق شيبة درار رئيس تحالف حركات وكيانات وأحزاب شرق السودان. الآن في مخاطبة جارية. الجدول التصعيدي مستمر خلال اليوم والآن بالاتصالات الموجودة بيننا وبين اللجنة المفوضة في الخرطوم برئاسة السيد الناظر علي محمود ناظر عموم قبائل الأمرار يقولوا إنه في اجتماعات الآن جارية ونحن الآن على التروس ننتظر إشارتهم يعني في الشيء اللي بيخلص له الاجتماع إن شاء الله.
ونبقى في بورت سودان أيضا. احتجاجات في شركة الخطوط البحرية السودانية وإغلاق مكتب الشركة بسبب مطالب تتعلق بتوظيف أبناء المنطقة في المواقع القيادية ومعارضة نقل مكتب الشركة الرئيسي للخرطوم ومطالب أخرى. المزيد في هذا الاتصال مع محمد الحسن إبراهيم رئيس شباب البيجة للتمييز الإيجابي.
والله نحن حاليا أغلقنا إغلاق تام مكتب الحية بتاعة الخطوط البحرية الحية السودانية للخطوط البحرية.
أيوة.
والسبب بتاع التسريس بتاعنا هو يرجع على حسب الممارسات الغير مسؤولة بتاعة الشركة.
أيوة.
تجاه المنطقة وأهل المنطقة و يعني حتى النقل بتاع رئاسة الشركة إلى الخرطوم بدل ما تقوم بدور التابعية على حسب نشاطها الموجود هنا. فبرضو حتى التعيينات المباشرة القام بها المدير.
أيوة.
قائد الأسطول ومدير الشحن ونحن كنا نطالب أنه هو نرى المفترض يكون التعيين من داخل أبناء الولاية. وبرضو حتى مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام يعني نتمنى أنه يكون التقسيم تقسيم عادل حتى نحن نرى نفسنا في المجموعة بتاعة الإدارة بتاعة الشركة.
أيوة طيب.
عندنا مطالب بتاعة
أيوة تفضل
الاستيعاب بابنه ابن عالبيجة من الكفاءات على حسب التحصيل العلمي الرشيد. وفي ناس ربابنا بتاع السفن ومهندسين واقتصاديين وذوي خبرة تم استبعادهم في الفترة الأخيرة بتاعة إعادة الشركة. برضو عندنا مطالب بتاعة أنه يعيدوا الأمال بتاع الكلات لأنه هم كانوا المؤسسين. الناس دي لما تمت تصفية الشركة تمت تصفيتهم، لكن لما تم إعادة الشركة أو يعيدون. فلذلك نحن نطالب أنه يتم إعادة مال الكلات. والمطالب بتاعنا برضو إيقاف البيع بتاع الباخرة دهب، لأنه دي أدينا نحن نعتبرها يعني آخر رصاصة بتاعة رحمة في جسد الشركة. برضو نطالب بتمييز الإيجابي في الوظائف بتاعة الموظفين في الخدمة بتاع الشركة، يكون لأبناء المنطقة فيهم نصيب. وبرضو نطالب أنه إيقاف بالأراضي بتاع الشركة الموجودة هنا، الأغارات والأملاك. وكذلك أنه يعيدوا حقوق العاملين اللي كانوا يعملوا في سواء كان المستوصف أو العمال النقابيين، يعني حقوقهم تعاد. والشيء الثاني اللي بنطالب به أنه يعني نقل الرئاسة بتاعة الشركة من الخرطوم، ويكون المدير موجود هنا ويكون من أبناء الولاية. فيعني دي هي المطالب بتاعتنا.
اخترت التوقيت ده لشنو للتدريس؟
والله لأنه كنا عندنا معهم الناس دي وعود ووعود، ولكن في النهاية الوعود دي لم تفلح وما وصلت لأي شيء. كنا بنطالبهم كل مرة يا جماعة والله نحن عندنا حقوق وحقوقنا دي. ولما تم التدريب قلنا أنه استوعبوا الناس دي في التدريب، لكن لما جت عند العقودات استبعد الناس.
طيب علاقة التدريس بتاعكم بما يحدث في شركة أرياب وغيرها من المؤسسات في الولاية شنو؟
والله هي في النهاية تجمعنا المطالبة بتاعة الحقوق، لكن لا ما في كده يعني سبب مباشر في التدريس بتاع الشركة بتاعته، لأن هم لهم رؤية ومطالب معينة تختلف من مطالبنا، ونحن عندنا برضو رؤية. وباعتبارنا نحن يعني قريبين من الشركة بتاعة الخطوط البحرية، وبنمثل الأمال وأبناء الأمال اللي كانوا في الشركة، لكن ما في يعني رابط كده غير المطالبة بالحقوق فقط.
ما هو طيب التدريس حينتهي متين أو إغلاق المكتب؟
والله إلى حين الاستجابة للمطالب.
طيب هل في جهة من الشركة قابلتكم الآن؟
والله نحن قابلنا المدير المدير الفريق اللي هو المفترض يكون المدير العام، لأنه يعني ما فرق أنا ما أعرف ليش، لأنه هي شركة أصلا نشاطها الطبيعي وعملها موجود هنا في البحر الأحمر، وهي شركة ملاحية، لكن لأسباب وللمركزية الغامضة أصبح المغر مركز فرعي. ونحن جانا المدير الفرعي وتكلمنا معه وطرحنا له رؤيتنا ومطالبنا، واستلم المطالب وقال حيرد، وإن شاء الله نحن منتظرين الرد.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو. في الفاشر ترتفع أسعار الوقود بشكل أعلى من أجزاء أخرى من إقليم دارفور، فما السبب؟ المزيد في هذه الجولة من الاستطلاعات بمدينة الفاشر.
الرحمن الرحيم. الأسم حسني رمضان خريف سائق تاكسي في محطة السوق. والله يا غنينا متضررين من زيادة البنزين ده في أي ناحية، وما لاقين أي حل للمشكلة دي، وما في زول تزعله إنه يحل لك المشكلة دي. المشكلة شنو هنا؟ يقول لك الزيادة دي خطيناها لدعم الولاية، والولاية ما شايفين فيها أي دامع، شايفين فيها أي حاجة ملحوظة جدا، والشغلانين ده كله بيقعب علينا هنا ناس التاكسي وناس المواصلات. النقابة محلولة تماما، ما في زول تصل. لو في نقابة زمان بتطالب لك بحقك انه البنزين يزيدوا، بنزين ينقصوا، يحددوا لك تعريفتك، لكن هسه كده ما في اي تحديد بنزين، ما في تحديد تعريفة، اي زول بغض تعريفة لكيف ليه ان الصفيحة بها 17000 جنيه والفايدة ما في فايدة. انت مثلا تطلع الفايدة بتاعت الصفيحة بقوم ما فضل لك اي حاجة 1000 جنيه ولا 1500 جنيه. بعدين انت دار اسبير للعربية، برضو الاسبيرات خالية، الناس الاسبيرات هم متفقين انه في زيارة وخود في زيارة اسبير، لانه بقول لك انت هنا زيدت التعريف وهناك بزيد الاسبير حقه، فما لاقينها. لان نتمنى من الحكومة انه يشوف لنا حالة للمسألة داني.
تنجا كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم عاطف عبد الرحمن عمر، رئيس محطة عبوجة السوق. نحن بنتكلم في موضوع بتاع زيادة الوقود. بالنسبة لنا كزيادة وقود صح، كان اتحاديا كده ازاد وكل الولايات زادت، لكن الآن الشيء اللي نحن المعلومة اللي عندنا والمعلومة المعروفة لنا انه كل من الاتحادية هناك الوقود نزل وكل الولايات نزلت، حتى على مستوى يعني مدينة أقرب مدينة لنا مدينة نيالة. كمدينة نيالة الوقود الآن فيها يعني تقريبا ب 13,000، ونحن هنا عندنا ب 16,200. فنحن ما عارفين الوقود ده أصلا بيجي من الشرق بمشي الغرب ولا من الغرب بمشي الشرق، لأنه نحن كولاية شمال دارفور أول ولاية في دارفور في جغرافيا في دارفور، يعني أي سير مفروض يكون يعني ما أسعار المتقارب ما أسعار الخرطوم. فنحن ما أعرف كحكومة ولاية شمال دارفور هي عندها ضلع في زيادة الوقود وعدم تخفيضه، نحن ما عارفين. إما نحن كأصحاب مواصلات حقيقة متضررين ضرر ما طبيعي. المواطن حسي هو نحن عملنا له 150 أوتوماتيكيا، لأنه الحكومة هي ذاته بزيادة التعريفة بتاعت الوقود ما قدرت تطلع، لأنه أسبوعيا هي بتزيد زي ما هي عايزة. الشيء اللي نحن عرفناه الحكومة ما قدرت تتحكم في زيادة الوقود ذاته اتجاه أصحاب الترومبات، يعني بتاع الترومبة الليلة بتلقاه بسعر، بكرة بتجي عشان يفتح الترومبة تلقاه بسعر تاني. فنحن ما قدرنا نفهم، يعني حتى نحن عندنا الصفيحة ب 16,200 من الترومبة، فنحن ما قادرين نفهم أصحاب الترومبات ديل هم بيزيدوا بواسطة الحكومة نفسها، بيزيدوا من عندهم هم، عدم رقابة من الحكومة، نحن ما قادرين نفهم الموضوع ده. فنحن متضررين بجد، يعني حتى ال 150 بالنسبة لنا نحن ما مجزية، لكن بس نحن في النهاية بقولوا القحة ولا صمة الخشم، نحن شغالين بالحتة دي. يعني قبل اليوم في تعرفة خدتنا في الوقود بيقول لك تعرفة الولاية ده، نحن ما قاعدين نسمع بها ذاته إلا في ولاية شمال دارفور هنا، يقول لك ده معارف ألف بتاعت الوالي، ألف بتاعت الولاية. ونحن بنتكلم عديل وما عندنا كلام بالبدو، يعني ناس محمد موسى هم اللي خاتين يدهم في الكلام ده بالضبط، يعني ما أكتر ولا أقل. يعني المالية هي خاتة يدها في موضوع الوقود، يرفع على كيفهم ينزل على كيفهم، والمواطن هنا ذاته متملك، لكن ما في لا حياة لمن ينادي. يعني
بسم الله الرحمن الرحيم. مرتضى أحمد عبد الله حسن، مرتضى أحمد عبد الله حسن في المواصلات أولى دريف. المواصلات مشكلتها كبيرة، يعني كويس. أول حاجة إنه المواصلات يعني بفهم إنه أي إنسان بيمشي يشتري له عربية بيجي بيخش المحطة عايز إنه يكسب، عايز إنه مع خلعت المعيشة داير إنه شنو يلقى له شنو عايد وفايدة وبتاع. ما بيعترف بالاتحاد بتاعت السواقين، ما بيعترف بشنو بالكيان القائم على شنو تنظيم الشغل ده، كويس. واحد. الحاجة الثانية في الظروف اللي احنا أي إنسان، الناس أخذت الفهم بتاعت الحرية، أي إنسان هو حر في حقه. بتاعت الطرمبة بيجيب البنزين بقروشه، كويس، بيجي دار يشتري بالفهم اللي هو عايزه، يفتح وقت اللي هو عايز يفتح ويقفل زمن هو دار يقفل. بتاع العربية دار يجي شنو يكابس يسوي بتاعنا يكب بنزين بأي قيمة دار يكسب من وراه، كويس. يلا بالنسبة للزيادات ده بتاعت الوقود ده ما في مبرر، ما في مبرر إطلاقا لزيادة الوقود، لأنه الوقود في الخرطوم سعر في نيال أقل مننا، في الجنينة أقل مننا، موضوع الترهيل الحاجة دي كلها قاعدة تترحل. بتاع الطرمبة مفترض إنه شنو يشوف رأي الحتة دي، إنه طالما إنه الوقود دي بتجيه بسعر أقل يفكه بشنو بالسعر المناسب، ما رفض إنه يربح، ما رفض إنه يلقى فائدة من شغله ده، لكن ما يتحملنا العبء بتاعت التبخير، العبء بتاعت النقص بتاعت العملية بتاعت الترحيل كده، يكون في ضوابط. ده اتجاهات المعنية، واتجاهات المعنية هي المحلية كويس الرقابة بتاعت المواصفات والمقاييس الاتجاه المعني بشنو بتنظيم بتاعت شغل بتاعت الطرمبات هم مفترض ان يقيفوا على حكاية دي البلد بقت سايبة ما فيه زول كده موجود انه اساس انه يقول انا مسؤول اساس انه يقوم حمل نتيجة بستفيد بيتحرك ما بستفيد ما بيتحرك.
تمارس الشرطة السودانية ومصلحة السجون العديد من الانتهاكات وخرق القوانين في الوقت الذي تصمت فيه النيابة والقضاء وتحجم عن القيام بدورها المطلوب. هذا ما تبين من المؤتمر الذي أقامه محامو الطوارئ قبل بضعة أيام بالخرطوم. في جولة السودان اليوم جزء من حديث الأستاذة نفيسة حجر من هيئة محامي دارفور ومحامي الطوارئ.
من تاريخ 25 أكتوبر عقب الانقلاب المشؤوم في الحقيقة انتظمت البلاد يعني موجة عارمة جدا من انتهاكات حقوق الإنسان بصورة مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية وقانون السجون وقانون الطفل والمعاهدات والمواثيق الدولية الملزمة للسودان. فالنظام الغايم يعني طيلة الفترة فيما بعد انقلاب 25 ظل يمارس الانتهاكات بصورة يومية وبصورة مريعة يندأ لها الجبين. في الحقيقة يعني نحن صنفنا شكل الاحتغالات اللي هي انتظمت كل ولايات السودان، يعني الانتهاكات دي ما كانت حصرية على المركز، كل ولايات السودان لقت حظها من الانتهاكات، إضافة لأنه كل فئات المجتمع السوداني كذلك لقت حظها من إنها مورست الانتهاكات عليها، مورست الانتهاكات على الحرائر، مورست الانتهاكات على لجان المقاومة، على الأطباء، على السوار، على لجان المقاومة، حتى أخواننا الصحفيين يعني لقوا حظهم. ومن يعني المجموعة تم احتغالها من الصحفيين على سبيل المثال، يعني احتغال وتعذيب وانتهاك صارخ للحق في إنك تعبر عن رأيك، الحق في إنك تمارس عملك كصحفي. فمن الصحفيين يعني تم انتهاك حقوقهم، الأستاذ علي فاساب والأستاذ شوقي عبد العظيم والأستاذ عبد الرؤوف طه وعدد آخر من الزملاء الصحفيين، إضافة لحتى الأطباء، يعني تم اعتقال وضرب عدد من الأطباء ومنهم يعني أطباء بلا حدود، تم اعتقال تقريبا 9 ومورست عليهم يعني انتهاكات فظيعة، وهم ما عملوا حاجة غير إنهم هم كانوا بيقدموا العون الصحي للثوار. دي الانتهاكات اللي وقعت في حق بعض المجموعات، إضافة للأطفال، يعني الأطفال برضو تم انتهاك حقوقهم بصورة يعني عذبوا بصورة صعبة، منهم الطفل مصطفى ده يعني تم تعذيبه والآن هو يعني لدرجة إنه أدخل في حالة نفسية يعني سيئة، وهو طفل في الأساس في الصف الثامن. ده بيدل على إنه العسكر لا دين له. والآن يعني نحن صنفنا شكل الانتهاكات اللي كانت من يوم 25 اللي هي تمثلت في القتل وفي الإصابات وفي الاعتقالات التعسفية والاغتصابات اللي هي نحن حصيلتنا لها الاغتصابات دي على وجه الخصوص هي 30 لسيدات، منهم 4 حالات تم فتح فيها بلاغات، وهنالك يعني اغتصابات وتحرش بالشباب ديل. يعني الوضع نحن عندنا مسألة الاغتصاب في كمجتمع سوداني هي وصمة بتاعة عار، فالمجتمع السوداني ما بيقبل انه الناس تمشي في المساله بتاعه العمل البلاغات الجنائيه والناس توصل لنهايه دي، اشكاليه عندنا في المجتمع السوداني. اضافه لانه تم حرمان الطلاب من الجلوس، يعني اغلب الطلاب تم كل الطلاب تم اعتقالهم وتم ايداعهم في سجن سوبا وبعض السجون الأخرى تم حرمانهم من الجلوس للامتحانات، تم حرمانهم من الجلوس مع محامينهم، تم حرمانهم من التواصل مع زويهم. دي كلها انتهاكات لأبسط حقوقهم، الحق في التعليم، الحق في مقابلة محاميك، الحق في الصحة، حتى يعني في المعتقلات في بعض المرضى المصابين بالسكري وبعض الأمراض المزمنة حرموا من يعني مقابلة الطبيب. في ناس التعذيب أثر فيهم حتى برضو تم رفض طلبات قدمت للنيابة العامة بمقابلة بعض المقبوض عليهم، وآثار التعذيب كانت ظاهرة على أجسادهم في المباحث الفيدرالية، فالنيابة العامة رفضت رفض صريح ومكتوب بأنه لاثنين تقريبا من السوار بأنهم أنه يقابلوا الطبيب. إضافة لذلك في الاعتداء على المرافق الصحية، ودي ظاهرة يعني شهد لها كل الشعب السوداني، ويعني حتى الناس المرضى الموجودين داخل المستشفيات الصحية يعني أصابهم جزء من انتهاكات. في شهيد استشهد في إحدى المستشفيات وهو أصلا كان راقد في المستشفى بيتلقى العلاج، يعني الغمعة في الشارع جاته رصاصة طايشة داخل غرفته واستشهد. إضافة لذلك الاعتداء على إضافة لذلك التحيز وعدم الاستغلالية من جانب النظام القضائي والنيابة العامة والشرطة، وده في إطار التحقيق. في الحقيقة يعني مسألة التحيز في من الجهاز القضائي دي متمثلة في ما يعني ما يلي: لجنة المقبوضين كانوا من لجنة التفكيك، فحتى النيابة حتى الجهاز القضائي ما كان يعني عنده القدرة في إنه يتخذ القرارات السليمة في مسألة التمديد، بل كان مطية لجهات أخرى هي اللي كانت بتملي عليه إنه يمدد لكم وإنه يعني يرفض يمد يزيد في المدد بتاعة المعتقلين، في الوقت اللي فيه إنه كل المعتقلين الآن الموجودين في المعتقلات حتى اللحظة ما اتحروا في معاهم، يعني ما وجهوا بأي إجراءات جنائية، بالتالي الوجود في المعتقلات ده بيعتبر حجز غير مشروع، لأنه في الأساس إذا كان في جريمة تم ارتكابها بالتالي من واجب النيابة العامة إنها تقوم وتباشر الإجراءات الجنائية مع الشرطة في والسير في إجراءات البلاغات دي. النيابة العامة لما الناس اتقدمت ليها الزملاء المحامين اتقدموا بعدد من المذكرات تجاوزت ال 12 او في حوالي ال 12 مذكرة، في الحقيقة النائب العام وعلى لسان النائب العام يعني بشخصه في اجتماع معه في الاطار ده ذكر بانه نحن كوننا لجنة من 6 من 5 وكلاء نيابة اعلى وزارة السجون، ووجدنا كل ما ذكر في المذكرات تم تقديمه من المحامين كان صحيح، ولكن نحن رفعنا توصية لمجلس السيادة. هنا النائب العام اتخلى عن سلطاته الإشرافية ومنح لجهة ما عندها الصفة في إنها أصلا تبت في أمر وجود الناس داخل المعتقلات.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
بهذا نصل بكم لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقتنا اليوم من برنامج صوت الولايات، واللي حنقدم فيها الجزء الثاني من موضوع حلقتنا الخاص بنتائج البحث التي أجرت بواسطة خبراء البيئة في المناطق الواقعة بين مدينتي عطبرة وبربر بولاية نهر النيل حول التلوث البيئي الناتج من تركيب 7000 خلاط مستخدمة في استخلاص الذهب بشكل تقليدي وأثر التلوث على إنسان وبيئة المنطقة. في الحلقة الفاتت تحدثنا عن نتائج البحث التي توصلت إليها الفريق، وفي الجزء الثاني حنشوف موقف المواطنين تجاه النشاط ورأي الجهات الحكومية المتمثلة في الشركة السودانية للموارد المعدنية وسلطات الولاية المعنية بالأمر.
هم طبعا المواطنين ذاتهم في المنطقة الأريا المقصودة دي ذاتها اللي هي يعني مقصودة في الدراسة، يمكن يكون 70% من المواطنين رافضين المسألة دي لأنه فاهمين الخطورة حقتهم وما عندهم فيها يعني صالح ورافضينها، لكن الأقلية أصحاب العمل والناس اللي عندهم إمكانيات وقاموا عملوا الشغل ده هم قاعدين بيقوا قاعدين. يعني حتى أنا أذكر إنه في واحد كلمني قال يعني فتح بلاغ في الشرطة بتاعت بربر أو في النيابة، فقال والله يا أخي هو كان صابر لأنه الشغل الحوالينه ده جم منزله في خلاطات قاعدة لكن حقت واحد قريبه، وكان المسألة بتاعت الأهلية دي بتاعت السودانيين إنه قريبي وقريبك وكده مختشي. يعني لما نحس بأنه هو صحيا كده يعني أموره ما زابطة مشى عمل فحص، عمل تحليل للدم على أساس إنه يشوف نسبة الزئبق في دمه كم، ولقاها فوق يعني الحد الطبيعي أو فيها يعني إشكال بالنسبة له، فبعد ده قرر إنه ما في مجاملة لقريبه، يعني جاء طوال فتح بلاغ في النيابة. فده نموذج يعني ما ممكن يحرجوا الناس بالقرابة وبالعلاقات الأسرية لحد ما الواحد يقوم يتآذى عشان يمشي يفتح بلاغ، انت ما تحوج لحاجة زي دي يعني.
ده كان موقف المواطنين. نشوف السلطات قالت شنو. أجرينا لقاءات مع مصادر متعددة داخل الشركة السودانية للموارد المعدنية، وأكد مصدر مطلع إنه الإشكاليات الرئيسية في معالجة مشاكل التعدين الأهلي تتمثل في عدم تعاون بعض سلطات الولايات مع الشركة السودانية للموارد المعدنية، وشدد المصدر على إنه الحل يتمثل في تعاون المواطن والسلطات الولائية والشركة السودانية للموارد المعدنية، وأوضح إنه الشركة السودانية جهة تنفيذية، أما القضاء والشرطة والنيابة ولجان أمن الولايات هي آلياتها، وقال إنه الشركة السودانية يستحيل إنه تنفذ قراراتها ما لم تتعاون هذه السلطات الولائية معها. من جهة تانية أرجعت مصادر أخرى متعددة لإشكاليات إلى عدم وجود تشريعات واضحة فيما يخص أنشطة التعدين الأهلي في السودان، بجانب عدم وجود تنسيق محكم بين الشركة السودانية للموارد المعدنية والسلطات الولائية والمحلية.
المفعل والجاري واليبحث إنه يفتح هو البلاغات أو يطارد هو الشركة السودانية للموارد المعدنية، ونحن قعدنا معهم عدة جلسات نلم يا أخي نحن إحكام التنسيق بيناتنا والمهام ده شغل منو؟ السؤال هنا ده شغل منو المفروض يقيف يمنع الشغل ده أو ينفذ الشغل ده؟ ما أنت لو قلت لي ده شغلي أنا كشركة سودانية مثلا وأنا بعمل المعايير دي وأنا بفرض، خلاص أنا بترك لك الموضوع أنا كولاية أو كمحلية، وأنت ما حتقدر في محليتي أنا ما حتقدر تغطي كل المحلية لأن المعلومة اللي أنا بعرفها في المحلية أنت ما حتعرفها، والبقدر أنا أصله في المحلية أنت ما بتقدر تصل مهما بلغت إمكانياتك. التنسيق ضعيف، بس يعني جملة كلامي إنه التنسيق والمهام بالنسبة للتعدين التقليدي ضعيف ومحتاج مراجعة.
ده كان كلام بدر الدين، وهو موظف في ولاية البحر الأحمر وذات صلة بالشركة السودانية للموارد المعدنية في الولاية. والآن أعزائي المستمعين بنرحب بالباشمهندس بهاء الدين نمر خيري، مستشار جيولوجي بالشركة السودانية للموارد المعدنية ورئيس حملة إزالة الخلاطات بولاية نهر النيل. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا، وكلمنا عن حملتكم وإشكالياتها في عدم القضاء بالكامل على أنشطة الخلاطات.
حقيقة يعني الحملة كانت هي كبيرة جدا، والمنطقة أنت لو حبيت لو زرت أو أمدتك بالصورة كانت يعني عبارة عن تلال وأنغاد بتاع كرتة، يعني ما تتخيل يعني منطقة كانت من بربر دارماري كانت ممكن توصفها موضوعة يعني فعلا يعني بعمل الخلاطات. يعني كانت في جهود في السابق، لكن حكومة الولاية السابقة ما أقول لك ممكن يكون السبب الأساسي في امتداد أو انتشار التوسيع عمل الخلاطات دي. بجهدي من السيد مدير الشركة السودانية مبارك أردول ودعم السيد وزير المعادي أبو نمو، تم تشكيل هذه اللجنة. هدف هذه اللجنة إزالة كافة الخلاطات بالولاية دي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية إزالة الكرت الموجودة في المناطق الزراعية والسكنية والرعوية وتطهير التربة الملوثة. اللجنة الأولى هي فعلا نفذت الحملة حسب الغرض الأول، أزلنا الخلاطات في المناطق فعلا الزراعية والسكنية، كل من بربل لدارمان لحد مشينا بالغرب هناك، يعني كانت ناجحة 100% والخلاطات كانت تمت إزالتها، أخذت قرابة 5 أسابيع. فمديناهم فرصة عشان تتنقل لحتة، استمرت الحملة 5 أسابيع، غطت الولاية كلها، تمت الإزالة بالكامل بتاعت الخلاطات والمشاطات، بقت فيها ضعيفة إلا بتسد داخل البيوت. المحاكمة الأولى ممكن تكون ضعيفة والثانية ممكن تكون ضعيفة شوية. المحاكمة الأولى لأن الغرامة كانت 2 مليون أو 3 مليار، المحاكمة الأولى والثانية، لكن من المحاكمة الثالثة والرابعة كانت الغرامات رادعة جدا. أقل محاكمة تمت فيها 11 مليار بمصادرة كافة الخلاطات المولدات الحاجات القبضة. المنطقة عبارة عن هين شبه يعني انتهت من الخلاطات، يعني فبقت الخلاطات المشكلة هي وين؟ في سوق دار مالي. بعد ما تمت الإزالة نحن كنا ماشيين للمرحلة الثانية، مرحلة إزالة الكرتة، تم التعاقد مع شركة سودامين عشان تجي تزيل لنا الكرتة كلها. المرحلة اللي بعدها عشان احنا عندنا دراسات حنعملها لتطهير التربة من أثر الزيبق، المواد الكيميائية الملوثة التربة اللي كانت في المزارع وكانت في المناطق السكنية. وللأسف الناس بتشوف حتى الكرتة الموجودة أو الخلاطات إذا زرت أو شفت هناك ما في الأحياء السكنية، للأسف الشديد في المزارع، في المزارع في أحواض أكبر من الخلاطات. يعني إحنا عندنا لقينا كم أكثر من 15 ولا 16 حوض في المزارع. عملنا تقرير للسيد الوالي وعمل اتصل بوزير البنية التحتية ولا وزير الزراعة، قال أي مزرعة لقيتوا فيها أحواض جيبوا لي إحداثياتها، أولا أنا حاقوم شنو أصادرها لأنها مستقلة من غير الغرض حقها. دي الحاجات اللي كانت خطرة، يعني الأحواض دي أخطر من الخلاطات. الخلاطات دي ما شايفينها نحن قدامنا وفي قدام المارة كله. في بعض الخلاطات فعلا اتجه لسوق دار مالي، يعني معظم الخلاطات كانت موجودة في الأحياء السكنية وفي المزارع والحين دار مالي. كان الوالد السابق زين الدام وزونات إن الخلاطات دي تشتغل في 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 السوق. فتمت زيارة من السيد الوزير والسيد المدير العام الشركة السودانية مبارك أردول واللجنة ويعني مجموعة من المزودين للسوق، وتم توجيه مدير السوق والشركة السودانية بالولاية بتوقيف النشاط الموجود أصلا في السوق. برضو في السوق تمينا أصدرنا قرار بتوجيهها. تفاجأ اللجنة يعني بعد 2 أو 3 أسابيع بأن السيد الوالي أدى تقرير سمح لهذه الخلاطات الموجودة في سوق دار مالي في الأحياء في سوق دار مالي للعمل لمدة سنة لتوفيق أوضاعها. فبحقيقة يعني هذا القرار كان كسر ظهري أو لنا نحن كلجنة، يعني نحن كنا آملين أن السوق ذات توقيف أو نقطع نشاط الخلاطات دي نهائي من الولاية، حتى اللي بتطلع عبر الولايات الثانية معانا شرطة المعادن الأمن الاقتصادي شرطة المعابر أدينا توجيهات لأي عربة تحمل هذه الخلاطات يتم توقيفها ويتم إنزال هذه الخلاطات. فكنا يعني مسيطرين ومحاربتها بصورة تامة. الآن الخلاطات الموجودة هي في سوق دار مالي، واللجنة لسه مستمرة في عملها، يعني اللجنة ما وقفت نشاطها، بتستمر يوم بعد يوم، بتكون مباشرة بالعمل لكن ما بالعمل المكثف في الأسابيع الأولى. حاليا يعني هي موجودة في عندنا جزء منها موجود في الولاية ومستمر في الحملات، يعني لكن بالمعلومات لأن الخلاطات بقت ما ظهرت مقفولة في البيوت.
يعني هسي المشكلة في الإجراءات الولائية هي خلت إنه النشاط ما تنتهي.
بالضبط كده. أيوة هين ممكن نقول لك العقبة هي الإجراءات الولائية. نحن من الولاية دي سلمنا الولاية خالية من الخلاطات حذروا، فهم تغذير الولاية يمكن حتعمل لهم مشكلة أمنية وانفلات أمنية، فقالوا خلوهم للسوق لمدة سنة أو سنة أو 6 شهور. ده تقييم الولاية اللجنة الأمنية في الولاية. فنحن قلنا لهم أصلاً نحن لو سمحنا لهم بشهر أو شهرين حيتمادوا من البداية، دارين قرارات حاسمة لهم ما دارين ما يشتغل النهاية لأنه نشاطهم مؤذي دار للبيئة وتغيير الطبيعة البيئة كان زراعية كان سكنية أو كذا يعني.
نعم، لكن يعني في تقاطع يعني توجيهات من الشركة السودانية إنه النشاط دي يقف والسلطات الولائية تقرر حاجة تانية والمواطن هنا في النص متخوف من استمرار النشاط ده؟
في المحاربة نحن أصلاً النشاط ده ما حنخليه نجيب حتى مش في ولاية نهر النيل، في كل الولايات نحن في ظل المحاربة حقته. هم حتى الولاية رأت أنه الاستمرار يكون في سوق دار مالي، حصلت النشاط ده هناك، لكن في بعض التسربات أو بيكون في بعض المناطق الأخرى، تمام؟ لأنهم بدلوا يقول لك هذا الوالي قدام في السوق سنة، معناته إذا الحاجة دي ضارة ما كان الوالي بتسمح لهم سنة في السوق يشتغلوا. يعني إحنا بنقول لهم الوالي تسمح لهم في السوق، أنت شيل خلاطة كم في السوق، بعد السوق ده نحن عندنا رأي تاني، بعد السنة دي عندنا رأي تاني في السوق.
نعم.
مفروض يكون فيها قوانين رادعة ومصادرة فوريا بدون أي إنذار بدون أي حي، لكن إحنا تساهلنا معهم وديناهم إنذار وتكلمنا معهم في النهاية وكدة ما استجابوا لكل توجيهاتنا. اضطرت الشركة ووزارة المعادن للإزارة الفورية والإزارة بالقوة.
نعم نعم. طيب يعني الأضرار اللي بتترتب على النشاط ده لقدام، يعني الحلول بتاعه شنو؟ انت ذكرت انه انتم مستمرين في عملية الإزالة، يمكن دي الخطوة الجاية لقدام، يعني في مواطنين مثلا اتضرروا الحاجة دي داخل أجسامهم، لقدام الحلول المقترحة شنو؟ والناس اللي اتضرروا ديل اللي بيحصل لهم شنو؟
المرحلة الثانية نحن كلجنة عندنا نحن بعد إزالة الخلاطات، المرحلة الثانية نحن دارين نزيل الكرف الموجودة بالمناطق الزراعية والسكنية والرعوية. المرحلة الثالثة هنقوم بتوعية الجهات المسؤولة بالولاية بمخاطر استخدام الخلاطات وآثارها المستقبلية. المرحلة الرابعة هنتم نحن عندنا تيم بتاع بحوث لمعالجة التربة دي وكيفية خلوها من الزئبق والمواد الكيميائية السيانيد وسيوريا. دي المرحلة الرابعة هتعمل اللجنة إن شاء الله في برامجها.
شكرا لك باش مهندس بهاء الدين نمر خيري، مستشار الجيولوجي بالشركة السودانية للموارد المعدنية.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.